بسم الله الرحمن الرحيم. أتممنا هذا الباب الذي عقده المصنف في إثبات صفة الرحمة والمغفرة لله جل وعلا، وهنا بعض النقولات عن شيخ الإسلام وغيره نأخذها ردا على أهل التأويل والتعطيل. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في الفتاوى: وأما قول القائل الرحمة ضعف وخور في الطبيعة وتألم على المرحوم فهذا باطل. أهل التعطيل عطلوا هذه الصفة ولم يثبتوا ما أثبته الله لنفسه من إثباته صفة الرحمة وأنه رحيم جل شأنه، قالوا لأن الرحمة ضعف وخور وتألم على الشخص الذي ترحمه وهذا لا يليق بالله، هكذا قالوا. قال شيخ الإسلام: فهذا باطل. أما أولا فلأن الضعف والخوار مذموم من الآدميين والرحمة ممدوحة، فرق بين هذا وبين ذاك. وقد قال تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وقد نهى الله عباده عن الوهن والحزن فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وندبهم إلى الرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من لا يرحم لا يرحم. وقال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال: ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. ومحال أن يقول لا ينزع الضعف والخوار إلا من شقي. ولكن لما كانت الرحمة تقارن في حق كثير من الناس الضعف والخور كما في رحمة النساء ونحو ذلك، ظن الغالط أنها كذلك مطلقة. وأيضا فلو قدر أنها في حق المخلوق مستلزمة لذلك لم يجب أن تكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك، كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر فينا يستلزم من النقص والحاجة ما يجب تنزيه الله عنه، وكذلك الوجود والقيام بالنفس فينا يستلزم احتياجا إلى خالق يجعلنا موجودين، والله منزه في وجوده عما يحتاج إليه. فتكلم رحمه الله تعالى بكلام نفيس ملخصه ما تقدم. وموجب هذا التعطيل من أهل التأويل من جهمية ومعتزلة وأشاعرة أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق، والله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء. فأول هذه الصفة الرحمة بالإحسان أو إرادة الإحسان أو الثواب، ويرد عليهم: ما دليلكم على هذا التأويل؟ فلا دليل له ولن يجدوا دليلا على ذلك. وصرف ظاهر النص لغير ما دليل من الإلحاد في آيات الله. الأمر الثاني أن هذا خلاف مذهب السلف، فالسابقون الأولون أثبتوا لله جل في علاه ما أثبته لنفسه، ومن ذلكم هذه الصفة صفة الرحمة. ثم ما تعللوا به من كون الرحمة ضعفا وخورا وتألما هذا لا يكون بإطلاق في المخلوق كما بين ذلك شيخ الإسلام وغيره. فهؤلاء لجهلهم بمذهب السلف وإعراضهم عن كتاب الله وسنة نبيه وصلوا إلى ما وصلوا إليه عياذا بالله رب العالمين. فتأويلهم الرحمة بإرادة الإحسان وتأويلهم الرحمة بمعنى الثواب كل ذلك لا دليل عليه، بل يخالف الدليل من كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. وقد تقدم معنا في أول الكلام على هذه الصفة أنه دل على ثبوت رحمة الله جل وعلا الكتاب والسنة والإجماع، وبينا أوجه ذلك. قال رحمه الله تعالى: ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك. ذكر رضا الله، أي أن الله جل وعلا من صفاته أنه يرضى ويغضب ويسخط والسخط هو شدة الغضب والكراهية، فهو ربنا متصف بذلك، فوصف الله جل وعلا نفسه بذلك في كتابه، ووصفه رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع سلف الأمة على هذا الأمر، وخالف أهل الباطل كما سيأتي معنا. ثم ذكر شيخ الإسلام بعض الأدلة من القرآن، قال: وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، شاهد رضي الله، فوصف الله نفسه بأنه يرضى. وقوله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا موطن الشاهد، ثبات صفة الغضب لله، وغضب الله عليه ولعنه، هكذا إثبات أن الله جل وعلا يلعن، وهي من صفات الأفعال، فلعن الله اليهود والنصارى والكافرين والمشركين. وقوله: ذلك بأنه متبعوا ما أسخط الله، ففيه إثبات هذه الصفة، أن الله جل وعلا يسخط، وكرهوا رضوانه. وقوله: فلما آسفونا، شدة الغضب، انتقمنا منهم، هذه الآية فيها رد على أهل التأويل والتعطيل الذين فسروا هذه الصفة الغضب بالانتقام. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله، فيه إثبات هذه الصفة، وأن الله جل وعلا يكره، وفي حديث أبي هريرة: ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، مقتا عند الله. قبل أن ندخل في كلام الشارح حفظه الله، ننقل بعض النقولات عن أسلافنا وعلمائنا الأبرار. قال النسائي في كتابه النعوت، وهو كتاب نفيس جليل، صنفه في إثبات النعوت والصفات لله جل وعلا، فقال: باب الحب والكراهية، إثبات هذه الصفة أن الله يحب ويكره. وبوب بابا فقال: الحب والبغض، وآخر الرضا والسخط، وآخر الرحمة والغضب. والطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته قال في بيان عقيدة أهل الحق: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، وهذا كقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت صفة الغضب والرضا، ونفى مماثلة أحد من الورى. وأبو إسماعيل الصابوني في عقيدته قال: وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والرضا والسخط والحياء، أي في إثباتها ووجوب إثباتها. وابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية قال: ومذهب السلف وسائر الآئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة. نعم، شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول كما في كتابه المنهاج: والرسل صلوات الله عليهم أجمعين إنما جاءوا بإثبات هذا الأصل، وهو أن الله يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، ويسخط بعض الأمور ويمقتها، وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال تعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فشيخ الإسلام يثبت أن جميع الرسل جاءوا لإثبات هذا الأصل، وهذا كما في حديث أبي هريرة عند الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأنبياء أولاد علات، أن دعوتهم واحدة في التوحيد والإيمان وإن اختلفت شرائعهم. فهذا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية وتوحيد الربوبية كل جاء به المرسلون ودعوا أقوامهم إلى وجوب إفراد الله سبحانه بالعبادة وإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله. قال العلامة بن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للواسطية، وشرحه من أحسن شروحاتها وأسهلها، هذه من الآيات الرضا، والله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا وهو يرضى العمل ويرضى عن العامل، يعني أن رضا الله متعلق بالعمل وبالعامل، أما بالعمل فمثل قوله وإن تشكروا يرضاه لكم، أي يرضى الشكر لكم، وكما في قوله ورضيت لكم الإسلام دين، وفي الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة. قال فهذا الرضا متعلق بالعمل، ويتعلق الرضا أيضا بالعامل مثل رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله جل وعلا كما بين شيخ الإسلام أنه يحب بعض الأمور المخلوقة ويرضاها، ويسخط بعض الأمور ويمقتها، وأن أعمال العباد ترضيه تارة وتسخطه أخرى. ما ضابط ذلك؟ ترضيه متى ما عمل العامل العمل الذي شرعه الله وأحبه الله جل وعلا منه، وتسخطه متى ما فعل ما نهاه الله عنه. وهذا فيه من الفوائد المسلكية أننا نسعى في إرضاء الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، ولا يتأتى كمال ذلك إلا بالعلم، أن تتعلم الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأن تجد وتجتهد في العمل بإحلال الحلال وتحريم الحرام. قال الشارح قوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، أي رضي عنهم بما عملوه من الطاعات الخالصة له، إذن طاعة، والطاعة موافقة المراد فعلا للمأمور وتركا للمحظور امتثالا، وأن تكون خالصة لله يريد بها وجه الله. ورضوا عنه بما جازاهم به من النعيم، والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم. ما أحسنها أن يرضى الله جل وعلا عنك. فالله جل جلاله رضي عن الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالعلامة الفوزان حفظه الله يقول والرضا منه سبحانه على عبده هو أرفع درجات النعيم. قال تعالى ورضوان من الله أكبر، ورضاهم عنه هو رضا كل منهم بمنزلته، حتى يظن أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي. ما ينعم الله به على أهل الجنة وأعظم نعيمها رؤية وجه الله الكريم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يدخلهم الله جل وعلا في دار كرامته، تلكم الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الأبرار، ولا يدخلها إلا المؤمنون، ولا يدخلها إلا من رضي الله جل وعلا عنه ويرضيه. كما قال الشارح يرى أنه لم يؤت أحد خيرا مما أوتي، وهذا من نعيم الجنة، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأفادت هذه الآية إثبات صفة الرضا لله سبحانه على ما يليق بجلاله، رضي الله عنهم، فأثبت الله لنفسه أنه يرضى. وانظروا إلى حال أهل التعطيل والتأويل، ربنا يقول رضي الله وهم يقولون لا يرضى الله، صلى الله عليه وسلم والعافية. انظروا إلى الجرأة، وانظروا إلى التعالم، وانظروا إلى القول على الله بلا علم، وانظروا إلى هذا الإلحاد المشين. قال الشارح حفظه الله تعالى وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا، بقوله تعالى من عموم القاتل ذكرا كان أو أنثى، يقتل القتل إزهاق الروح بسبب غير مشروع القتل العمد مؤمنا قال واحترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر. وهذا بارك الله فيكم دلت الأدلة على أعني قتل الكافر على أن الذمية والمستأمنة والمعاهدة لا يجوز قتله، ومن فعل ذلك فقد فعل إثما ومخالفة. وإنما القتل للكافر الحربي في الحرب والجهاد تقربا إلى الله جل جلاله. وبقوله متعمدا عن قتل الخطأ، ومن يقتل مؤمنا أخرج الكافر، متعمدا أخرج غير المتعمد وهو قتل الخطأ. قال والمتعمد هو الذي يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هو الذي يقصد، أي أنه عازم على القتل من يعلمه آدميا، فلو ظنه حيوانا فظهر إنسانا ما كان قاتلا عمدا، معصوما أخرج غير المعصوم، فيقتله بما يغلب على الظن بحديدة حادة أو بغيره، ما يغلب على الظن موته به. نعم. وفي قوله تعالى متعمدا أخرج الصغير وغير العاقل، لأن هؤلاء ليس لهم قصد معتبر ولا عمد، وعلى إخراج المخطئ كما تقدم. قال وقوله فجزاؤه أي عقابه في الآخرة جهنم طبقة من طبقات النار، اسم من أسماء النار، خالدا فيها أي مقيما في جهنم، والخلود هو المكث الطويل. والمراد هنا المكث الطويل ما لم يستحل، فالخلود عند أهل السنة والجماعة خلودان، وأخذوا هذا التقسيم من التتبع والاستقراء، خلود في النار لا خروج منها، وهذا في حق الكفار والمنافقين، وخلود بمعنى طول المكث، وهذا لمن فعل كبيرة من كبائر الذنوب كالقتل عمدا وهو مسلم موحد فهو فاسق. والحالة هذه فشاء الله جل وعلا أن يدخله النار تطهيرا له، فهذا معنى الخلود، لا ما يدعيه الخوارج من هذه الآية ونظائرها أن قاتل النفس متعمدا يعد كافرا دون تفصيل بين الاستحلال وغير الاستحلال، وهذا بدع وضلال. فالله جل وعلا قال فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا، وقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم الله مؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، وهذا وعيد، وقد سماهم مسلمين. وهكذا الرد على الإباضية، فالإباضية فرقة من فرق الخوارج القعادية. قال وغضب الله عليه معطوف على مقدر دل عليه السياق، أي جعل جزاءه جهنم وغضب عليه، ولعنه أي طرده عن رحمته، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. نعم. فقول الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، هذا موطن الشاهد، إثبات صفة الغضب لله جل في علاه. وهكذا قوله ولعنه ففيه إثبات هذه الصفة لله، أن الله جل وعلا يلعن من شاء، وهي من الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. ففي هذه الآية من الصفات الغضب واللعن وإعداد العذاب. قال وقوله ذلك بأنهم، أي ما ذكر في الآية قبلها من شدة توفي الملائكة للكفار من أجل أنهم اتبعوا ما أسخط الله، وهذا هو موطن الشاهد، ففيه إثبات هذه الصفة السخط، نسأل الله السلامة والعافية. قال: من الإنهماك في المعاصي والشهوات المحرمة، هذا سبب سخط الله على عبده، فتنبه من المعاصي وكرهوا رضوانه، أي كرهوا ما يرضيه من الإيمان والأعمال الصالحة. ففي هذه الآية من صفات المولى العلا السخط والرضا. قال: وقوله فلما آسفونا، أي أغضبونا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن قوله تعالى آسفونا أنه أشد الغضب، انتقمنا منهم. وهذه الآية رد على المؤولة المعطلة الذين صرفوا اللفظ عن ظاهره وقالوا إن النصوص الواردة في غضب الله هي بمعنى انتقامه، فالله جل وعلا بينها هنا أن الغضب غير الانتقام، وأهل الحق يثبتون الصفة ولازمها، فالله جل وعلا يغضب وينتقم. قال: فلما آسفونا، أي أغضبونا، انتقمنا منهم، أي عاقبناهم، والانتقام هو أشد العقوبة. ففي هذه الآية من صفات الله الغضب والانتقام، أن الله جل وعلا يغضب وأنه جل جلاله ينتقم، وهي من صفات الأفعال المتعلقة بمشيئة المولى سبحانه. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم، أي أبغض الله خروجهم معكم للغزو، فالشاهد كره الله، فهي إضافة صفة لموصوف، فأثبت الله جل وعلا لنفسه أنه يكره. فثبطهم، أي حبسهم عن الخروج معك، وخذلهم قضاء وقدرا، وإن كان قد أمرهم بالغزو شرعا وأقدرهم عليه حسا، فهم ليسوا مجبورين كما تقوله الجبرية، فالله جل وعلا أمرهم بالغزو شرعا وحثهم إليه وأقدرهم عليه حسا، فهم يستطيعون، فلهم مشيئة أن يخرجوا للغزو. قال: لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلمها. فإذا رأيت نفسك متخذلا عن الطاعات مثبطا عنها فراجع نفسك، وانظر في طيات قلبك ما فيه، وانظر ما بينك وبين الله فأصلحه. انظر: لكنه لم يعنهم عليه لحكمة يعلمه. ولهذا كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ربي أعني ولا تعن علي. نعم، وقد بيناها، أي هذه الحكمة، في الآية التي بعدها في قوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. الآية أنهم يخذلون المؤمنين ويثبطونهم ويشيعون في أوساطهم الشائعات التي تفت في عضض المجاهدين، فكره الله انبعاثهم فثبطهم. نعم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. ففي الآية من إثبات صفات الله جل وعلا أنه يكره وأنه يثبط هؤلاء لحكمة عظيمة جليلة، والشاهد من الآية للباب: ولكن كره الله انبعاثهم. وقوله: كبر مقتا، أي عظم ذلك في المقت، وهو البغض، ومقتا منصوب على التمييز، أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تعدلوا من أنفسكم خيرا، أن تعدوا من أنفسكم خيرا، ثم لا تفوا بما وعدتم. وقد ورد في سبب نزولها، وذكر شيخنا رحمه الله تعالى سبب نزول في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. قال: وقد ورد في سبب نزولها أن ناسا من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون: وددنا لو أن الله أخبرنا بأحب الأعمال فنعمل به. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إيمان بالله لا شك فيه، وجهاد أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به. فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين وشق عليهم أمره، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. ساق شيخنا رحمه الله في كتابه الفذ النافع الصحيح المسند من أسباب النزول عن عبد الله ابن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه. فأنزل الله: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض الآيات، حتى ختمها. قال عبد الله: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ختمها. قال الشارح الشاهد من الآيات أن فيها وصف الله بالغضب والرضا واللعن والانتقام والكراهية والأسف والمقت، وهذه كلها من صفات الأفعال التي يفعلها جل وعلا متى شاء إذا شاء كيف شاء. وأهل السنة يثبتون ذلك لله كما أثبته لنفسه على ما يليق بجلاله. فمذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والحب والبغض وغير ذلك من الصفات التي ورد بها كتاب الله وسنة نبيه، وأجمع على ذلك السلف. وقد قدمنا مقدمة مختصرة في أول هذا الباب بنقل بعض هذه النقولات عن أسلافنا وعلمائنا السابقين. وتأول من تأول هذه الصفة صفة الغضب بالانتقام، قالوا: لأن الغضب غليان دم القلب، والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدم أمر ينشأ عن صفة الغضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة، أي التي أثبتتموها فينا، هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. فلماذا أثبتتم هذه ونفيتم الأخرى؟ وهكذا أن نقول إن قولكم، إن معنى قول الله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم، أنكم فسرتم الغضب بالانتقام. فمعنى الآية على تأويلكم: فلما انتقمنا انتقمنا منهم. وهكذا هو صرف لللفظ عن ظاهره. فما دليلكم من كتاب الله وسنة نبيه أن المراد غضب الله عليه أنه انتقم منه أو كلمة نحوها؟ لا دليل له. وهكذا بارك الله فيكم هو خلاف طريقة السلف. فالسلف قد أجمعوا رضوان الله تعالى عليهم على إثبات هذه الصفة وغيرها من الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام في سنته. فلا دليل ولا سلف، وإنما هي الأهواء. نسأل الله السلامة والعافية. وحجتهم أن العقل يمنع ثبوت ذلك لله، فنقول لهم: بل العقل السليم يسلم بما ورد من صفات المولى الجليل في كتابه، ولكن عقولكم قد تلوثت بالبدع والهوى.
والحمد لله رب العالمين.